بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هذا الحديث العظيم فيه مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولها حرص الصحابة على ما يقربهم إلى الله عز وجل وما يدخلهم الجنة، ولذلك كثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال التي تدخلهم الجنة وتباعدهم من النار. فمعاذ بن جبل يسأل وبقية الصحابة يسألون عن هذه الأعمال التي تدخلهم الجنة وتنجيهم من النار، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم كانوا أبناء الآخرة. الأمر الثاني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال الفائدة للصحابة وللأمة، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يجيب على ما يناسب الحال، وأحيانا كان جوابه واحدا في مسألة من أهم المسائل، ألا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به، ولذلك أحيانا يختلف الجواب باختلاف حال السائل أو باختلاف الحال التي عليها الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ناصح لهذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول شيء يكون سبب من أسباب دخول الجنة، ألا وهو عبادة الله، يعني توحيد الله. ولا شك بأن هذا الأمر هو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعبادة الله تعالى وعدم الشرك به هذه من أهم ما يجب على المسلم الاهتمام به، وأيضا العناية به وحفظ جنابه، ذلك أنها من أعظم الأسباب لدخول الجنة. الوصية الثانية قال: وتقيم الصلاة، ولم يقل له وتصلي فقط، وتقيم الصلاة، والمعنى أنك تقيم الصلاة بالإتيان بشروطها وأركانها وفرائضها وواجباتها. وأيضا إذا كان ذكرا مكلفا يعني عاقل بالغ يصليها جماعة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. والصلاة هي الركن العظيم الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد توحيد الله رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وفي عند الترمذي من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ولذلك الصلاة سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. الثالث إيتاء الزكاة، والزكاة هي أخت الصلاة المكتوبة ولدتها المحسوبة والمفروضة، ودائما ما يقرن الله جل وعلا الزكاة بالصلاة، قال جل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهكذا. والمقصود بأن الزكاة هذه فرضها الله عز وجل في أموال مخصوصة وفي تقادير معلومة، وبحثها في كتب الفروع وكتب الفقه، وسبق أن لنا حديث في التفصيل، لكن أردت التنبيه على أن الزكاة تأتي في المرتبة الثالثة من مراتب أركان الإسلام. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم، قال وأن تصل الرحم، أن تصل، ما قال له أن تصوم وأن تحج، وإن كان جاء ذكرها في أحاديث أخرى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قدر الحال ووجهه إلى صلة الرحم. صلة الرحم، الرحم عظمها الله عز وجل وبين مكانتها ومنزلتها، ولذلك قال تعالى الذي تساءلون به والأرحام، ويقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذا كله كلها نصوص في القرآن تدل على قيمة الرحم ومكانتها عند الله عز وجل. فصلة الرحم من الأمور الواجبة، وقطيعة الرحم من الأمور المحرمة المتوعد القاطع باللعنة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع. هذا الحديث العظيم ينبغي لكل مسلم أن يتأمله وأن يقف معه، لأنه سبب، لأن ما فيه سبب من أسباب دخول الجنة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ حكم يقول أن يقرأ القرآن، و هل الأفضل يقول أن أقرأ القرآن أو أستمع للقرآن، أيهما أكثر أجرا؟
الحمد لله، لا شك بأن قراءة القرآن أفضل، لأنها تشتمل على معنيين، تشتمل على قراءة وسماع. أما سماع القرآن فيشتمل على معنى واحد وهو السماع، ولذلك يحرص الإنسان على قراءة القرآن، فإن الحرف فيه بحسنة، والحسنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول الحسنة بعشر أمثاله، يقول لا أقول ألف لام ميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم التسويق بالعمولة، يقول هي عملية ترويج لمنتج معين تقوم بها أو يقوم بها الشخص أو يقول شركات آخرين، وتحصل يقول في مقابلها على عمولة نظيرة إتمام عملية البيع عن طريقك أو يقول سجل أو سجل أحد يقول في الموقع بسبب الإعلان أو ما شبه ذلك.
الحمد لله، يعني المسألة تحتاج إلى يعني شرح أكثر وتصوير أكثر، لكن عموما إذا كان النشاط مباح، النشاط الذي يقوم فيه مباح وليس فيه ما هو محرم أو مشتبه، والشخص يعني يخرج على أنه سمسار، فلا بأس بذلك. هذا في الصورة اللي أنا يعني تقريبا تصورتها. أما إذا كان ما يتعلق بمثلا إذا كان السائل يقصد التسويق الشبكي أو شيء من هذا القبيل، فهذه فيها فتوى على أنها لا تجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ الحار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
تكرا جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
قضية الشيخ عبد الزمن برنامج. الله يسلمك، شكرا. شيخ سؤالي بالنسبة للاستخارة، صلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة، هلا لازم الشخص يشوف رؤية مثلا لحد يعرف هل هو يعني يستمر بالموضوع أو لا، أو كيف يعني يعني يأخذ قرار، يعني هل إذا ما شاف أي رؤية واستمر الموضوع فهل يمشي فيه أو لا. حبيت أتذكر عن الاستخارة بشكل عام.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله جاي فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة للاستخارة، يقول بعد أن يصلي صلاة الاستخارة هل ينتظر رؤيا يعرف من خلالها ما هو الخير في الأمر، أو فضل الشيخ يقول يمضي في يعني الأمر وإن لم يرى رؤيا؟
الحمد لله، بالنظر إلى الحديث الواردة في مسألة الاستخارة يخلص الإنسان إلى أن المستخير إذا استخار الله عز وجل فلا ينتظر مناما أو شيئا يحصل له أو ينزل عليه، هذا كله مما لم يرد فيه النص ولا أصل له. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر، والهم هي درجة من درجات عزيمة القلب التي يعقبها بعد ذلك العمل، يعني بمعنى أنت الآن تريد أن تدخل في شراكة أو في تجارة أو شراء مثلا شيء، قبل ما تبدأ بالعقد، قبل ما تبدأ بالذهاب إلى هذا المكان للشراء أو للدراسة أو لكذا، تستخير الله عز وجل ثم تمضي، ما تنتظر ليلة أو ما تنتظر شيء يحصل لك. ولذلك ما يعني ما هو منتشر عند عامة الناس بأنه ينام ثم ينتظر رؤية، هذا غير صحيح. ربما الشيطان دخل، الشيطان يشم قلب الإنسان، ربما جاء وأرى الإنسان حلما، وقد يزين له الشر، قد يزين له الإقدام وهو شر له، وقد يمنعه من الإقدام وهو خير له، فيتنبه المسلم لها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول أو يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول حكم الصيام العاشر من محرم؟
الحمد لله، بالنسبة للعاشر من محرم صيامه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم يسمى بيوم عاشوراء العاشر من محرم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يفرض عليه صيام شهر رمضان كان يصومه وجوبا ويأمر بصيامه، فلما فرض عليه صيام شهر رمضان نسخ الوجوب إلى السنية والاستحباب فبقي سنة. والأفضل في هذا اليوم أن يصام يوم قبله، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام، نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي لفظ التاسع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام استمر يصوم يوم العاشر فقط، ثم في آخر سنة من حياته قال لئن بقيت، يعني لئن بقيت حيا لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، التاسع يعني مع العاشر، فالصيام يكفر الذنوب سنة كاملة. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ حكم أن أترك المذياع على القرآن طول اليوم دون الاستماع له؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لي تشغيل المذياع على القرآن القصد منه الاستماع، أما ترك القرآن هكذا يشتغل في التلفاز أو في المذياع فما الداعي؟ لا، ليس هناك داعي. ولذلك القرآن حينما يشغله الإنسان عبر الإذاعة أو الأقراص أو شيء حتى يستمع له، فأنا أنصح اللي يخرج من بيته أو يخرج من غرفته يغلق الإذاعة أو يغلق المسجل ويعني يتركه، لأن لا قيمة أو لا فائدة من وراء تشغيله من دون استماع إليه. لكن بعض الأحيان قد يعاني بعض الأشخاص مشاكل مثلا روحية، مشاكل في البيت، مشاكل كذا، ويرتاح ويطمئن لتشغيل القرآن، يقول أحيانا أدخل وأطلع ما في بأس، يعني لو شغل ما في بأس، لكن يشغل لأجل استماع ثم يهمل ويترك، لا هذا ليس من هذا لا يتفق مع تعظيم كلام الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نحن يقول في مجموعة من الموظفين في القطاع أو في مكان، يقول أو مؤسسة أو شركة، يقول موظف كثير الإجازات في السنة، لا يكمل أسبوع في العمل إلا ويخرج في إجازة، ويقول أيضا يستخدم الكلام المعسول مع المسؤولين، فيقول ما الحكم، حكم الشرع في هذا الشخص؟
الحمد لله، بالنسبة للعمل الذي يقوم به الإنسان ويتقاضى عليه أجرا وهو المرتب، يجب على الإنسان أن يتقنه، أن يعني يأتي به على التمام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولا شك بأن الراتب رزق من الله ونعمة من الله وفضل، فيجب على الإنسان أن يأخذ هذا الراتب بطريق حلال. أما قضية الإخلال بالعمل أو التحايل أو مثلا الإتيان بتقارير طبية مكذوبة، يذهب يقول أنا مريض وهو غير صحيح، إذا كان يستطيع خداع المسؤول بكلامه المعسول أنه لا يتصور أنه يخدع الله عز وجل، قلوا جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط، الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ذلك على الإنسان أن يتقي الله، والإخلال بالعمل لا شك بأن الإنسان يدخل على نفسه مالا محرما. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ يقول عليه الصلاة والسلام أنا يستجاب له، كيف يستجاب له؟ ذلك بعض الناس الآن يقول لك يا أخي والله ندعو ولا يستجاب لنا، فتش عن نفسك، راجع نفسك، قد تكون أنت السبب. أخطر شيء أن يأكل الإنسان الحرام، وبعض الناس يعتقد الحرام في السرقة مثلا أو في أكل الربا أو في نهب الأموال أو في الرشوة أو في الغش مثلا، لا لا، من أكل الحرام التقصير في الوظيفة متعمدا، يتعمد الإنسان يقصر في وظيفته، يتحايل على المسؤول، يخادع الناس، يعني يأتي بتقارير مكذوبة أنه مريض حتى يذهب في إجازة مرضية هو كذاب، هذا لا، هذا من أكل الحرام، هذا من أكل الحرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الخيط والمخيط، كل شيء ستؤديه يوم القيامة. نعم،
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
بارك الله فيكم
ورحمة الله، بارك فيك.
طعامك بسأل الشيخ عزيز الله يطول عمره، بخصوص طال عمرك سؤالين. السؤال الأول، شخص مسوي عملية في العمود الفقري عند مشكلة بالظهر ويصلي على كرسي، يعني ركوع أو سجود على الكرسي، ففي نفس الوقت يفرش السجادة يعني قدام الكرسي السجادة، كأنه ما يحتاج دائما يصلي على الكرسي، ما تحتاج سجادة الصلاة تفرشها، حتى لو ماشي سجادة تسجد أو تركع على الأرض يجوز، مكان نظيف طاهر، قال لا لازم يكون سجادة. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، طال عمرك اليوم الشيخ في صلاة العصر عندنا في المسجد غلط زي الركعة وما حد صراحة ما انتبهنا احنا، بس بعد ما سلم الشيخ وطبعا سجل سجدتين السهو، بس قام شخص واحد يتكلم على الشيخ ويرفع صوته على الشيخ وليش تنسي وليش وتجد من الأمور هاي، يعني ما حد رد على الريال هذا وسكتنا عنه احنا، فأنا أبغي توجيه من فضيلة الشيخ عسانا يسمعنا إن شاء الله ويهدي جزاه الله
إن شاء الله. جزاك الله خير وبدر. شكرا. الله يبارك فيك، حياك. نعم الشيخ، سؤال وبدر بالنسبة، يقول لي شخص أجرى عملية في العمود الفقري ويقول فصيخ أنه يصلي على كرسي، لكن يقول فصيخ يفرش سجادة الصلاة أمامه أمام الكرسي، فيقول فضل الشيخ هل يعني يشترط وهو يصلي على كرسي أن يفرش سجادة الصلاة أمامه؟
الحمد لله لا، لا يشترط، وليس لهذا قيمة ولا معنى وليس له فائدة. يعني يكون يضع السجادة ليس له قيمة ولا معنى ولا فائدة، لكن قد يعني يفعل هذا حتى يبين لمن أراد أن يمر بأنه يصلي، فهذا حتى هذا ما له قيمة، وإنما يضع أمامه شيء، يضع أمامه كرسي، يضع أمامه يصلي إلى طاولة، إلى سرير، إلى جدار. أما هذه وضع هذه السجادة لا، ليس له قيمة. الأصل أن الإنسان يصلي على الأرض ما يصلي على السجادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الناس يستخدمون السجادات لأن هذا استخدام متأخر، لأن يعني من باب جعل السجادة بينه وبين مسألة يعني الأرض وما ينوبها مثلا. لكن لو صلى الإنسان على الأرض، على البلاط، على البرسلان، على التراب، على العشب، ما في شيء. لذلك لا، ليس يعني السجادة هذه ليس لها قدسية ولا ليس لها شيء له قيمة شرعية مثلا. لا حاول أنه يعني يترك وضع السجادة، لأنه ما في فائدة من يعني وضعها أمامه.
ذاك الخير فالشيخ يقول في صلاة العصر الإمام زاد ركعة، ويقول فالشيخ أتى بسجود السهو بعد السلام، لكن يقول قام شخص ورفع صوته في المسجد وتكلم يقول على الإمام، فيقول فالشيخ لم يرد عليه أحد. فيريد منك فالشيخ يعني نصيحة لمثل هؤلاء الأشخاص يرفعون أصواتهم في المسجد ويعني يتكلمون على إمام المسجد.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمساجد لم تبنى إلا للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، ولا يجوز للإنسان أن يرفع صوته في المسجد لا بإنشاد لقطة ولا بحديث من حديث الدنيا ولا بشجار ولا بخصام ولا باحتراب ولا بشيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. الأمر الثاني، ما العيب على الإمام إذا نسي وسهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق نسي في صلاته عليه الصلاة والسلام مرات، سهى في صلاته مرات، سلم من ركعتين، قام من التشهد الأول، صلى كذا، فما العيب يعني إذا كان الإنسان الإمام يحصل منه سهو؟ يعني هل الآن أئمة المساجد معصومين مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم فيما يبلغ عن الله، نسي يعني سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الإمام إذا سهى في صلاته زيادة أو نقصان فعالج الخطأ وأتى بالنقصان مثلا أو سجد للسهو للزيادة، خلاص الصلاة تامة ولله الحمد وفيها إرغام للشيطان. يبقى قضية الأخ المعتدي هذا على الإمام برفع صوته وبالتشغيب عليه وبيعني مثلا إيغار الصدور عليه، هذا يجب أن يؤدب، هذا يجب أن يرفع أمره إلى الجهات ذات الاختصاص. بأي حق الآن على حسب كلام السائل، يعني أنا أجيب على قدر كلام السائل، بأي حق الآن يعتدي على الإمام كون الإمام مثلا نسي وعالج الخطأ في الصلاة؟ بأي حق؟ يعني هل يريد إمام معصوم ما يخطئ؟ فهذا اعتداء، وهذا لا شك بأنه يستحق عليه العقوبة، ولذلك للإمام الحق أن يرفع دعوة عليه حتى يتأدب هذا وأمثاله من أن يعتدوا على أئمة المساجد. الإمام المسجد المفترض له قيمة وله منزلة وله مكانة عند الناس، ما هذه قيمة الإمام يبتذل بمثل هذا الطريق ويعتدى عليه ويهان ويقزم أمام جماعة المسجد؟ هذا إمام يتقدم الناس في الصلاة، هذا يحفظ القرآن، هذا حريص على الوقت، يصلي بالناس ويخدم الناس ولله الحمد، ما هذا حقه؟ ولذلك المفترض يشكره، ما يسبه ويرفع صوته عليه. فيوجد للأسف الشديد في مساجدنا بعض الناس لديه مثل هذا النزق ومثل هذا الاستعلاء ومثل هذا الكبر اللي ما هو ببالغة، يتكبر على عباد الله ويرى إذا أخطأ الإمام قام ورفع صوته يعني يري الناس يقول تراني موجود أنا أستطيع أني أتكلم وكذا، حق هؤلاء أن يؤدبوا، لأن ما بنيت المساجد للهوشات، وما بنيت المساجد لمثل هذا الصراخ ورفع الصوت، ولا بنيت المساجد لأن يعتدى فيها على الأئمة والمؤذنين ويقزمون أمام الناس ويهانون بمثل هذه الطريق. فعلى هذا الإنسان أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن يعتذر من الإمام، يعني يعتذر منه ويطلب منه الحل. أوغر صدر الإمام عليه بأمر طبيعي جدا، النبي صلى الله عليه وسلم نسي، الصحابة ينسون، كلنا ننسى، أئمة الحرم المكي ينسون. ومرة من المرات إمام الحرم صلى بالناس، ولما كبر وبدأ في القراءة تذكر بأنه على غير وضوء وطلع من المسجد. إمام الحرم المدني، أئمة الحرم المكي ينسون، يقال لهم يفتح عليهم في القراءة ويفتح عليهم في النقص. فهذا لا يجوز التصرف بمثل هذه الطريقة، وصلى الله تعالى أن يهدي الجميع. ولذلك المساجد لها قيمة، والإنسان إذا عنده شيء يطلع خارج المسجد ويتكلم مع الإمام ولا يستعرض داخل المسجد، هذا واجب على كل الناس. بتلما الإنسان لما يذهب إلى المسجد ماذا يريد؟ يريد الأجر، يريد الثواب، يريد حسنات، ما يروح يأخذ سيئات، بهذا أخذ سيئات الآن. لذلك واجب عليه أن يرجع إلى الإمام ويعتذر منه، إلا إذا صدر من الإمام شيء. أنا أتكلم الآن على ضوء سؤال السائل الأخ الفاضل، حصل كذا وكذا، نجيب على ضوء هذا السؤال. إذا والله الإمام هو الذي سب، ابتدأ بالسب، هو الذي ابتدأ بكذا، هذه مسألة ثانية. لكن صورة المسألة الجميع ساكت والجميع مستسلم والجميع مصغي إلى هذا الصراخ وهذا الضجيج اللي صدر من هذا المصلي، هدانا الله وإياه.
ذاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ نعمل الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم شخص بعد الانتهاء من الصلاة يكتشف أن في ملابسه نجاسة، هل يعيد الصلاة أو ماذا يفعل؟
الحمد لله، أي مصلي اكتشف بعد الصلاة وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه أو محل صلاته فإن صلاته صحيحة ولله الحمد ولا يعيد. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس ووجد أثرا ولم يعد، ولم يأمر الناس بالإعادة. فلذلك أي إنسان صلى وعليه نجاسة نسيها أو لم يعلم بها أصلا ثم علمها بعد ذلك ليس عليه شيء، صلاته صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة، نعم أخو عبيد تفضل. قطعت المكالمة فضيلة الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول رجل عنده شهوة للنساء يخشى على نفسه ولا تكفي زوجة واحدة، وهو قادر على الزواج بثانية، لكن يقول عنده يعني مرض يحتاج إلى أطفال أنابيب للإنجاب، فيقول هل يجوز أن يقدم على الزواج بثانية، وهل يجب عليه أن يخبر الثانية بمرضه قبل العقد، ويقول هل العدل واجب إذا رضيت الزوجة بأقل من شريكتها؟
الحمد لله، طبعا الأصل الجواز والحل والإباحة، لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وبالنسبة لعملية الإنجاب نعم يجب عليه أن يخبر الزوجة بحالته، يجب عليه أن يخبر الزوجة بحاله أنه لا يستطيع الإنجاب إلا من خلال عملية أطفال الأنابيب. قضية يعني مسألة العدل واجب، يجب عليه أن يعدل بين زوجته ويخبر الزوجة الأولى ويخبر الزوجة الثانية ويعدل بينه، فلذلك يقدم ولكن يخبرهم باللي يعاني هو حتى يكون على بينة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحفظك ويحفظك.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
سؤالي في إحدى المساجد، إن شاء الله نحن مواظبين وياكم دائما على صلاة الجماعة. تبارك الرحمن المساجد اللي رجلنا دائما يقيمون الصلاة ونقول حق الإمام أقم الصلاة يقول لا أنا انتظر صاحب المسجد لغاية ما يجي ويتأخر وبعض الأحيان يتقدم على ضوء صاحب المسجد اللي بالي المسجد جزاه الله خير يقوم الإمام ويقيم فما أدري هل التصرف هذا التصرف صحيح أو أنه بحاجة لمن ينصحه أو ينصح صاحب المسجد بالنفس يعني أن
أنت أبو محمد نصحته الإمام وصاحب المسجد
نعم كلمناه لكن على خبرة ما يغير وضعه
نعم. إن شاء الله يساك الله خير محمد تسمع إن شاء الله تعالى فضل الشيخ مكلمة أخرى أخ عبيد فضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ عبيد فضل
الله يحفظكم يا رب مسي عليك البداية يا أخوي الشيخ إسحاق عبد اللطيف ومسي على فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن طرحان العنزي وعلى كل مستمعي إذاعة الشارقة ونور شريعة النور
نعم تفضل تفضل خير
الله يحفظكم يا رب الله يخليك سؤالي طال عمرك أنا كنت يعني نتكلمت في الموضوع قبل يعني قبل فترة كنت طالب واحد طال عمرك بمبلغ معين اللي هو يعني 3000 درهم طبعا فالراجل طبعا كان بيني أنا ويا شد وجد يعني قال لي لا والله أنا ما راح أعطيك أنت كان عندك حاجة تشتكى الله يلعنك ويلعن اللي رباك ويلعن ما أعرف شو وكذا ويعني دعاوي دائما وطلب أنا ما رجعت عليه بأي حاجة غلط سبحان الله يعني ف قبل فترة طال عمرك الله توفى والحين أنا طال منكم سامحنا في دنيا وآخرة الله يتبدأ عند السؤال إن شاء الله ويصر له وإن شاء الله ويجعله من أصحاب الجنة وأنا طال عمرك تنازلت عن المبلغ نهائيا يعني والله إن شاء الله يكون مثواه الجنة يا رب العالمين ويغفر له ولا أهله إن شاء الله يا رب العالمين وما يعني ما تفسير فضيلة الشيخ لهذا الشيء اللي حصل من بيني أنا
نعم جزاك الله خير أخ عبيد الله يبارك فيك حياك الله حياك الله تسمع إن شاء الله جنب الشيخ معلي تفضل نعم تفضل أبو علي نعم قضيت المكان فضل الشيخ نعم كلمة أخرى تفضل أبو علي
الشيخ أنا في حيرة من أمري
تفضل
أنا قمت بنصيحة بعض الإخوان في المسجد على أساس بخصوص الإجراءات الاحترازية بكورونا الجماعة يجون لابسين كمامات ومرات بدون سجادات الصلاة وإذا وضعوا الكمامات وضعوها اللي تحت الأنف أو عند الخشب فنصحناهم على الجنب يعني مش أمام الملأ وهذا فالحين أشوف الجماعة إعلانين مني وما يجون بعض منهم ما يجي يصلي المسجد هل أنا آثم؟
إن شاء الله جزاك الله خير بعلي واضح إن شاء الله تسمع إن شاء الله التعليق فضل الشيخ نعم فضل الشيخ سؤال محمد يريد منك فضل الشيخ يعني التوجيه وتعليق على يعني مسألة ذكرها يقول في المسجد الذي بقربهم كأن الإمام يقول لا يقيم الصلاة حتى يحضر صاحب المسجد الذي بنى المسجد فيقول في بعض الحين يتقدم فاليوم يتقدم في الإقامة في بعض الحين يقول يتأخر فاليوم يتأخر لتأخره
الحمد لله أعتقد بأن المساجد الآن وضعها منضبط ولله الحمد وذلك بسبب الإشراف والرعاية من الجهات ذات الاختصاص هيئة الشؤون الإسلامية دائرة الشؤون الإسلامية وهكذا هذه الجهات هي التي تتولى ولذلك هناك أوامر يجب على الأئمة وعلى المؤذن أن يتقيدوا بها المؤذن يؤذن عند دخول الوقت والإمام يقيم أو يطلب الإمام الإقامة عند الوقت الذي قرر نظاما وهو يدخل في الجانب الشرعي لأنه ضمن تقييد المباح الآن الوقت بين الأذان والإقامة في غير صلاة المغرب ربع ساعة يجب ولا يجوز للإمام أن يشق على المأمومين بحيث أنه ينتظر انتظار فاحش ليكون والله صاحب المسجد ما وصل بعد اللي بنى المسجد هذا لا يجوز هذا فيه نوع من الرياء والعياذ بالله هذا داخل في الرياء كيف الآن ينتظر اللي بنى المسجد؟ وما علاقة الذي بنى المسجد في إقامة الصلاة؟ بنى المسجد وسلمه لله، ويمكن صاحب المسجد هذا اللي بنى يكره مثل هذا الفعل، لكن هذا فعل الإمام خطأ. ولذلك انصح الإمام برفق ولين وأخبروه بأن هذا لا يصلح، وأن الناس الآن مهيئين إلى أن ينتظرون ربع ساعة فقط، وصلاة المغرب 5 دقائق. أما إذا كان والله الانتظار نصف دقيقة مثلا، إمام المسجد كبير في السن ويعني من باب الاحترام والتقدير دقيقة ممكن، لكن 5 دقائق و10 دقائق بأي حق الآن يخالف الإمام يعني التعليمات الواردة إليه؟ إذا استجاب استجاب، ما استجاب لكم الحق الكامل برفع أمره إلى الجهة ذات الاختصاص.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
جزاكم الله خير.
وياك.
عندي كم سؤال لو سمحت. السؤال الأول، إذا ذهبت إلى صلاة الصبح لقيت الإمام في القعود الأخير.
نعم.
هذا المسجد جانب البيت، وأنا بعرف أنه في مسجد أبعد شوية ممكن ألحق في الركعة الثانية، فأنا أدخل وأجلس مع الإمام في القعود ولا أحاول أروح المسجد الأبعد؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت، إذا كنت أصلي منفردا في العمل أحيانا ما أسمع الأذان، فهل أؤذن وأقيم أم أقيم فقط أم أصلي مباشرة؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، عندي ولد متفوق في الدراسة والحمد لله، ونأمل أن يكون عالم شريعة بإذن الله، فبدنا نصيحة من الشيخ أنه الأفضل أن يكمل العلم الدنيوي حتى نهاية الثانوي، أم أنه يبدأ في العلم الشرعي مثلا بعد نهاية المرحلة الابتدائية أو الإعدادية؟ ما الأفضل؟ وإذا في نصيحة لمدارس معينة في الإمارات للعلم الشرعي، يعني التفرغ للعلم الشرعي الكامل.
جزاك الله خير أخ محمد، ما شاء الله جافظ. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
بسم الله، صوم اليوم عاشوراء، مثلا واحد يصوم يوم عاشوراء مثلا إذا اليوم صام 9 بس بنية القضاء أو 11، هل يعني هذا يجزئ أنه كان صام يوم 9؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة مثلا ساعات في الأسواق، يعني واحد يروح يشتري شيء فالبايع يعني يستعجل ويقص مثلا الفاكهة ويعطيك أنت إياها، ولكن ساعات أنت تتجادل معه وما تشتري تروح، فهل فيها شيء على البايع على الشاري؟ يعني إذا مثلا البايع هو بنفسه يقص لك الفاكهة ويعني تطعمها وبعدين ما تتفق معه وتتركها، هل فيها شيء؟ شكرا.
جزاك الله خير أخ أحمد. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
كيف الحال يا أخ؟
الله يبارك فيك أخ مصبح،
حياك الله. طولي عمرك، فيه إمام صلى طبعا إمام مسجد، والناس صلوا وراه، وعقب ثاني يوم نفس الناس قال لما أنا صراحة الفرض مثل العشاء مشكوك في أني عندي وضوء أو لا، فخبر الناس اللي كانوا الناس صلوا طبعا ما خبرهم إلا ثاني يوم، فهل الصلاة اللي صلوا وياه يقضونها أم تكفي يعني؟ جزاك الله خير يعني.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ مصبح، تسمع إن شاء الله جافة الشيخ. والوليد تفضل.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله عافيك، تفضل يا أخ وليد.
أسئلة سريعة بخصوص صلاة الجمعة، الحين في دبي الإمام يطلع يقول السلام عليكم، بعدها يقيموا يعني يصير في أذان، فهل نردد وراه ولا هذا يعتبر لغو؟ ولما أثناء الخطبة لما يصير الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نحكي بلساننا يعني بشفايف نحركها عليه الصلاة والسلام، ولا يعتبر هذا من اللغو؟
جزاك الله. نعم تفضل تفضل.
بس سؤال، ما اعرف اذا الواحد شاف ميت يطلب اهله يجي ياخذوه مثلا، اذا الشيخ يقدر يفيد نفسه.
كيف كيف شاف؟
يعني واحد شاف ميت يعني والد ناس معينين، ويقولوا يقول له خليهم يجي ياخذوني عن اولاده وزوجته، هل فيها تفسير هذه ولا
رؤيا
كرؤيا يعني؟
بالوليد البرنامج ليس للتفسير الرا، لكن إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ. جزاك الله خير، حياك. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عبيد، يقول طالب شخص بمبلغ معين، فيقول لم يرجع هذا المبلغ، يقول عندما يعني قلت له وطالبته بالمبلغ يقول سبني ولعنني، فيقول فضل الشيخ توفي هذا الرجل وسامحته وتنازلت عن هذا المبلغ، يقول ما أجري.
الحمد لله. أولا أخ الفاضل، أسأل الله تعالى أن يرحم الميت وأن يحفظ الحي وأبشر بخير، فهذا خلق عظيم وطيب، وأنت موعود بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وليس هناك أجمل ولا أفضل من أن يتنازل الإنسان عن حقه وأن يسامح، خاصة الذي انتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، فأنت على خير بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو علي يريد منكم فضل الشيخ نصيحة، يقول البعض يأتي إلى المسجد من غير التزام بالإجراءات الاحترازية، يقول نصحت البعض من هؤلاء، فيقول البعض منهم يعني زعل ولا يأتي إلى المسجد، هل عليه إثم؟
الحمد لله، لا ليس عليك إثم، ما دمت أنك نصحت برفق ولين وتلطف ورحمة، وقلت لهم يعني تقيدوا بهذا وهذا في مصلحتكم في المقام الأول وشيء من هذا القبيل، ثم يعني بعضهم ما استجاب ولا تقيد وخرج، أنت ليس عليك شيء. الذي يترك الصلاة أو يترك الجماعة هو الذي يأثم بمثل هذه الحالة. وأنا أنصحك أن تجعل هذا الأمر لإمام المسجد، يعني إذا رأيت ملحوظات أخبر إمام المسجد وهو يلقي عليهم كلمة توجيهية، بعيدا عن مثل هذه الأمور التي تسبب حزازات في النفس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول في الجلوس الأخير، ويقول الإمام سجد، نعم، يقول في المسجد القريب من الحي ومن البيت، يقول الإمام في الجلوس الأخير في الركعة الأخيرة في الجلوس في التشهد الأخير، فيقول فضيلة الشيخ هل أفضل أن أدخل إلى هذا المسجد أو أذهب إلى مسجد بعيد قليلا أدرك معه الركعة الأخيرة؟
الحمد لله، إذا اعتقدت بأنك تدرك ركعة مع المسجد الآخر والإمام في قبل السلام هنا يعني أفضل، إذا كنت تعتقد أن تدرك الجماعة هناك بإدراك ركعة كامل. أما إذا كنت لا تدرك أو يتسبب هذا في سرعتك في السيارة أو وصولك هناك والنفس يحفزك بحيث لا تستطيع الخشوع، فليس عليك شيء، الأفضل أنك تبقى في المسجد الأول.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا كنت في العمل وردت أن أصلي منفردا، ويقول سمعت الأذان، هل أؤذن أو أقيم الصلاة فقط؟
الحمد لله، يكفيك إقامة الصلاة ما دام أنه أذن في البلد، يكفي، يسقط الواجب عن الجميع وتقيم إذا أردت الصلاة.
أيضا فالشيخ يقول ابني متفوق في الدراسة وأريد أن يدرس العلم الشرعي، فيقول ما أفضل أو ما الأفضل له أن يبدأ بالعلم الشرعي بعد الابتدائي، أو يقول بعد الإعداد، يقول متى يبدأ بدراسة العلم الشرعي؟
الحمد لله، لا هناك أمور حقيقة يعني ليس لها علاقة بالدراسة، يعني بمعنى أن يقوم الوالدان يعني تعليم الولد القرآن، يحفظون القرآن كاملا أو يحفظ يعني قدر كبير، وأيضا يحفظونها مثلا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حلق العلم وخلال الدورات الموجودة ولله الحمد. بعد ذلك يبدأ التخصص الدراسي، التخصص الدراسي فيما يظهر والله أعلم أنه بعد الثانوية، بحيث أنه يدخل كلية الشريعة. أما قبل ذلك هذا اجتهاد الوالدين، فيجتهدان على الولد منذ نعومة أظفاره، وبعدما يعني يصبح لديه رصيد جيد من العلم الشرعي هذا يساعده في قضية مواصلة الدراسة في كلية الشريعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول إذا صام التاسع بنية القضاء، يقول هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز الإنسان أن يقضي الأيام التي عليه من رمضان في الأيام الفاضلة كيوم عاشوراء، يوم عاشوراء نعم، يوم عرفة، يجوز، يجوز له ذلك ويكون قد أسقط الفرض الذي عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة ليقول البعض يذهب إلى السوق والبائع يعني عنده فاكهة، ويقول قص هذه الفاكهة، ثم يقول بعد ذلك المشتري لا يريد هذه الفاكهة، ويخرج بعد أن يأكل منها، هل عليه شيء؟
الحمد لله ليس عليه شيء ما دام أن هذا يعني بابتداء من البائع، هو الذي قال لهم مثلا تذوق هذه الفاكهة أو تذوق هذه الحبة، ما دام أنها من البائع لا شيء على المشتري حتى لو لم يشتري.
لخم صبح فالشيخ يقول صلينا خلف إمام وفي اليوم الثاني قال لنا فرض العشاء بالأمس لم يكن لي وضوء، هل نعيد؟
الحمد لله أخطأ الإمام في إخبار جماعة المسجد بأنه لم يكن متوضع، كان الواجب عليه فقط هو الذي يعيد، لأن صلاة المأمومين خلفه صحيحة ولله الحمد والمنة، فالإمام ينبغي له أن يتعلم أحكام الصلاة، فقد أخطأ حينما أخبرهم وشوش عليهم، ولذلك هو الذي يعيد، أما الجماعة الذين خلفه فلا يعيدون، فصلاتهم صحيحة.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو الوليد يسأل عن الأذان الثاني في يوم الجمعة، يقول هل نردد خلف المؤذن؟
الحمد لله، الجواب نعم، الأذان الأول والثاني يوم الجمعة تردد خلف المؤذن، نعم سنة هذا.
وبالنسبة ليقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الخطيب،
تقولها في نفسك، تقول في نفسك، تحرك لسانك، تقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد من دون أن ترفع صوتك بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للرؤى فضيلة الشيخ، إذا كان هناك يعني توجيه كلمة، يقول
نعم.
رأيت يعني شخص في المنام، يقول أعرف هذا الشخص، فيقول أخبر أهلي أو أقاربي أن يأتوا ويأخذوني.
الحمد لله، طبعا بالنسبة لمثل هذه الرؤى يسأل فيها من يتصدى لتعبير الرؤى، ونحن هنا لا نفسر الرؤى ولا نعبر الأحلام، لكن عموما يعني الرؤى طيبة يستبشر بها الإنسان ويسأل عالم أو معبر، ولا يخبر إلا من يحب، والرؤى السيئة إذا رأى الإنسان شيء يحزنه يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويدفع عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله تعالى من شر هذا الحلم ويغير جهة نومه، وإن كان الحلم شديد على نفسه يعني يتوضأ ويصلي 2 ركعة ولا يضره شيء.
هل يخبرهم فالشيخ؟ يقول هل أخبر أهله بذلك؟
ما في داعي، أنا اللي أرى بأن أحيانا بعض العوام إذا أخبرتهم بمثل هذه الرؤية يتعلقون بها وربما عملوا أعمال غير شرعية يعني، لكن هو يسأل معبر، فإذا وجهوا المعبر أهم شيء يكون المعبر أيضا مما لديه يمتلك القواعد الصحيحة في التعبير، فإذا وجهوا المعبر يلتزم توجيه المعبر، إذا قالوا أخبرهم مثلا أو قال مثلا هذا يدل على قرب وفاة أحدهم مثلا قد يخبره، وهذا يدخل الحزن فيه على أهل الميت، أو يقول مثلا المعبر قد يقول له مثلا قد يكون الشخص هذا عليه دين ما علمه الورثة مثلا وشيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة، لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.